الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الاستسقاء. باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، من بعد. هذا كتاب الاستسقاء. والاستسقاء هو طلب السقيا من الله عز وجل إذا أجدبت الأرض وانقطع المطر على وجه مخصوص، فتشرع هذه الصلاة إذا أجدبت الأرض وانقطع المطر، تأخر عن وقت نزوله، كما جاء عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما يخرجون فيه، وأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ثم خرج عليه الصلاة والسلام حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر وقال: أيها الناس، إنكم شكوتم جذب دياركم وإبطاء المطر عن إبان نزوله، وإن الله تعالى أمركم أن تدعوه وعدكم أن يستجيب لكم، ثم دعا إلى آخر ما جاء في الحديث. فشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن متى تشرع هذه الصلاة: إنكم شكوتم جذب دياركم وتأخر المطر عن إبان نزوله، عن وقت نزوله، لأن المطر له أوقات معينة معروفة، فإذا جاء وقت المطر المواسم المعروفة تختلف من بلد لآخر، فإذا جاءت المواسم وتأخر المطر واجدبت الأرض وأجدبت الأرض شرعت الصلاة. أما إذا لم يأتي وقت المطر الذي يأتي به فيه المطر بالعادة فإنها لا تشرع، لأن هذا يعني ما جرت العادة أن ينزل المطر في هذا الوقت. فإذا جاء وقت الموسم المطر المعروف عند أهل كل بلد وتأخر المطر عن وقته تأخرا تحصل به المشقة والجذب والقحط ويحصل به الضرر على الناس، فإنها هنا تشرع. أما إذا لم يأتي وقت المطر فإنها لا تشرع، لأن هذا هو الذي يفهم من الحديث: إنكم شكوتم جذب دياركم وتأخر المطر عن إبان نزوله، يعني عن وقت نزوله، وهو ما يسمى بموسم الأمطار. وفيه أيضا في هذا الحديث أن الإمام يوعد الناس يوم يخرجون فيه، ليس هناك يوم معين محدد، ولم يذكر في الحديث ما أعلم تحديد يوم معين، ما أعلم في الحديث شيء أنه حدد يوم بعين يوم سبت أو أحد أو اثنين أو خميس أو غير ذلك، إنما قالت عائشة فوعد الناس يوما يخرجون فيه، يوعد الناس أي يوم، لكن إذا تحرى يوم يكون فيه صيام كالاثنين والخميس فلا بأس، لكن أيضا ما يكون دائما في يوم الاثنين والخميس، لئلا يظن الناس أنها لا تشرع إلا في هذه الأيام، يكون هذا من باب تخصيص عبادة بوقت وربطها به ولم يرد فيه دليل، فيقال أنه صلى في يوم الاثنين يوم الخميس، صلى أحيانا يوم سبت يوم أحد يوم ثلاثاء يوم أربعاء، وينوع في الأيام لئلا يظن الناس أنها لا تشرع إلا في هذه الأيام المعينة، لأن هذا ما له أصل، ومن أنواع البدع تحديد الوقت، بدعة في الزمان وفي بدعة في المكان وبدعة في الصفة وبدعة في القدر ونحو ذلك. هذا من أنواع البدع التي يذكرها العلم، أن يحدد العبادة زمان لا تفعل إلا فيه، يعتقد أن فعلها خاص بهذا الزمان ولم يرد عليه دليل، هذا نوع من البدع، أو يجعل لها مكان معين أو يجعل لها قدر معين أو صفة معينة ونحو ذلك، كل هذا من أنواع البدع. والوقت تبين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس، حين بدأ حاجب الشمس يعني إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد الرمح، لأن يعني قبل ذلك وقت نهي، فإذا بدأ حاجب الشمس يعني محمول على أنها ارتفعت قيد الرمح، أو محمول على أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة، لكن معلوم أن الصلاة لا توقع إلا إذا ارتفعت الشمس قيد الرمح، لكن بدأ حاجب الشمس يعني طلع قرن الشمس، بداية الشمس، بداية القرص، هذا محمول على أحد أمرين، إما أنه بدأ بالخطبة كما في ظاهر الحديث أنه خطب، كما سيأتي أنه ظاهر أنه خطب قعد على المنبر، قالت عائشة رضي الله عنها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر فقال أيها الناس، وذكرت الحديث. هذا يعني يحمل على أنه اشتغل بالخطبة، فلما فرغ منها فإذا الشمس قد ارتفعت فصلى بعد ارتفاع الشمس. فالمهم أنه أن الصلاة لا توقع إلا بعد ارتفاع الشمس. ويأتي لذكر الخلاف في مسألة الخطبة والصلاة، هل الخطبة تكون قبل الصلاة أو الصلاة قبل الخطبة. هنا في هذا الحديث يقول باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، لم يصرح بالمصلى لكن هو المقصود، الخروج المقصود به الخروج للمصلى. وقد جاء صريحا في رواية الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى المصلى يستسقي، فالسنة الخروج إلى المصلى إذا تيسر الخروج فهو الأفضل. ولكن إذا شق الخروج يعني مثل حال الناس الآن، البلد يكون واسعا ويحتاج الناس إلى مشي كثير حتى يخرج من البلد لاتساعه، وأيضا يكون يعني يحتاج إلى إعداد مكبرات صوت وفروش نحو ذلك، قد ما تكون الأرض مناسبة ونحو ذلك، على كل حال الأمر فيه سعة عليه السنة، وإذا والمشقة تجلب التيسير، إذا كان الخروج فيه مشقة على الناس وربما يتأخر بعض الناس عن الصلاة من أجل البعد والزحام ونحو ذلك فالأمر واسع، يسهل الأمر يصلون في المساجد كما عليه عمل الناس اليوم، لأن الخروج سنة وليس بشرط وليس بواجب وإنما هو سنة، فإذا حصلت مشقة المشقة تجب التيسير، الصلاة في المساجد لا بأس بها. ثم يعني لو قيل ما هي الحكمة من الخروج، ما هي الحكمة من الخروج إلى المصلى، هذه سنة ثابتة لا شك، لكن قد يسأل سائل ويقول ما هي الحكمة، هل لمجرد يعني أن المسجد لا يسع الناس فيحتاجون إلى مكان أوسع يخرجون إلى الصحراء، أم أن هناك حكمة مقصودة من الخروج وليس لمجرد سعة المكان؟ الظاهر أنه الثاني، وأن الخروج مقصود، والله أعلم، يعني قد تستنبط بعض الحكم من الخروج، فيقال إن, إن, إن الصلاة في الفلات والصحراء لها فضل، كما جاء عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته بخمس وعشرين ضعفا، فإذا صلاها في الفلاه فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50، حديث لا بأس به، فهذا يدل على فضل الصلاة في الفلاه، وليس هناك دليل على أن هذا الفضل خاص بالصلاة بصلاة المنفرد، أن بعض العلماء ذكر العلة قال لأجل حصول الإخلاص، لأنه إذا صلى في الفلاه وحده دل على كمال إخلاصه، لأنه ليس عنده أحد يرائيه، فلولا إخلاصه لله جل وعلا لما صلى، فهو وحده في الفلاه، لكن التقييد بأنه وحده هذا ما يظهر وليس عليه دليل، فالحديث عام، فإذا صلاها في الفلاه يشمل ما إذا كان وحده وما إذا كان معه أحد، يظهر من هذا أنه هناك فضل للصلاة في الصحراء. وأيضا يقال إن الخروج من البلد إلى الصحراء هذا دليل على الفزع إلى الله والافتقار، ظهر الفقر، ظهر شدة الحاجة، والحال كذلك في الاستسقاء. فإن الصلاة هذه صلاة رغبة، صلاة فيها التجاء إلى الله جل وعلا وإظهار الفاقة والفقر وشدة الحاجة والتضرع والاستكانة، وهذا له أصل كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: عطت السماء وحق لها أن تعط، والعطيط هو صوت الرحل إذا ثقل عليه الحمل، الرحل على البعير إذا ثقل على الحمل صار له صرير عطيط من شدة الحمل ثقل الحمل. فعطت السماء وحق لها أن تعط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله عز وجل. ما قال عليه الصلاة والسلام: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجارون إلى الله عز وجل، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم من الصعودات تجارون إلى الله عز وجل. ففي هذا الحديث على أن الخروج الصعودات أقرب إلى الإجابة وأقرب إلى الرحمة والمغفرة. خروج الصعودات تجارون الله، ترفعون أصواتكم بالدعاء والتضرع، تسألون الله جل وعلا يغفر لكم وأن ينجيكم من العذاب. هذا يظهر أن الخروج الصعودات يعني أبلغ في إظهار الفقر والحاجة والتضرع والاستكانة إلى الله جل وعلا. وأيضا البروز، يعني كون سأل يصلي في مكان مكشوف، هذا قد يقال أيضا له أثر وله يعني مقصود وله يعني وهو مقصود أيضا، لأنه جاء في الحج قوله تعالى: انظر إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين، يعني ضاحين يعني في مكان مكشوف، يدعون الله جل وعلا في صعيد عرفات بدون شيء يسترهم. وهكذا وقف النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقف في خباء، إنما وقف في مكان مكشوف، ضرب له خباء بعرنة بنمرة، فجلس في الخباء إلى أن زالت الشمس. فلما زالت الشمس صلى ظهر العصر، ثم سار حتى دخل عرفة ووقف على بعيره بدون شيء يستره ضاحيا. ورد عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يدعو في خباء فقال: أضحي لمن أحرمت له، يعني أخرج له وادعو خارج الخباء. فهذه سنة في الوقوف في عرفة، يسن لمن وقف أن يدعو خارج الخيام، يخرج في مكان مكشوف ويدعو، إلا إذا اشتد على حر الشمس هذا شيء آخر، لكن إذا تحمل أو كانت الشمس ليست شديدة أو جلس في ظل خباء مكشوف وفيه ظل أو نحو ذلك فيكون هذا أفضل. قد يقال إن الخروج إلى الصحراء والصلاة في مكان مكشوف أن هذا أفضل من الصلاة في المسجد المسقوف، فالله أعلم. هذه استنباطات وتأملات، والله أعلم بالحكمة، لكن هذه السنة لا شك، الصلاة في المصلى يعني في الصحراء أفضل من الصلاة في المساجد. لكن كما تقدم، إذا شق الأمر صار فيه نوع حرج فإن المشقة تجلب التيسير والأمر في سعة. لم يذكر المؤلف صفة الخروج لأن الحديث ليس على شرط، لكن جاء عند أبي داود من حديث عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي وعليه خميصة سوداء، خرج متواضعا متذللا متضرعا متخشعا متبذلا مترسلا. يعني ذكر عدة أوصاف تدور على الخشوع، يعني التبذل هو لباس عدم لبس اللباس الجميل الحسن ألبس لباسا متواضعا، لباس بذلة، لباس متواضع. وذلك لا يسن في الاستسقاء أن يلبس الإنسان أحسن الثياب، وإنما السنة أن يخرج بثياب ليست متسخة وكذا، لكن يخرج بثياب دون المتبذل، وليس معناها الاتساخ، لكن يلبس ثياب ليست جديدة وليست من الثياب الفاخرة الجميلة، ثياب متواضعة. ويخرج مترسلا، يعني يمشي ببطء، لا يمشي بسرعة، إنما يمشي مترسلا ومتخشعا، أي الخشوع. الخشوع هو خشية في القلب تنزل في القلب تظهر أثارها على الجوارح، ومتضرعا، تضرع والتذلل، متضرعا يعني يظهر المسكنة، يظهر الخشوع، يظهر الذل. هذه السنة في الخروج إلى الاستسقاء. وذلك ذهب بعض العلم لأنه لا يسن الطيب في صلاة الاستسقاء بخلاف صلاة الجمعة والعيد، يسن فيها الجمال واللباس الحسن والطيب، لكن الاستسقاء قال ليست صلاة إظهار يعني سرور وفرح كالعيد والجمعة، وإنما هي صلاة ذل، صلاة حاجة، وصلاة إظهار الفقر والفاقة والإلحاح على الله جل وعلا. فكلما كان السائل متذللا متبذلا متواضعا كان أقرب إلى الإجابة. هذه السنة يخرج الإنسان على هذا النحو، يكون الذل واضحا باديا عليه في مظهره، في اللباس، وفي مشيته، وفي قلبه، في جوارحه، في كلامه، في نظره، ما يخرج يتحدث ويضحك ويسولف ويمشي مشيا سريعا وكذا، إنما يظهر الذل والخضوع لله جل وعلا، فإنه أقرب إلى الإجابة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. سيأتي في الحديث الآخر متى حول رداءه، أنه خطب عليه الصلاة والسلام ثم دعا في الخطبة، فلما فرغ من الخطبة استدار واستقبل القبلة وحول رداءه ودعا مستقبل القبلة. فحول رداءه حين فرغ من الخطبة واستدار إلى القبلة، أنه يخطب مستقبل المصلين مستدبر القبلة، ثم إذا فرغ من الخطبة استدار وجعل الناس ظهره استقبل القبلة وحول رداءه ودعا مستقبل القبلة يدعو سرا، والناس أيضا يقومون ويحولون رديتهم، اللي عليه مشلح يحول المشلح، واللي عليه غترة يقلب الغترة، يعني ما يسهل قلبه من اللباس. أما القميص فلا، يحتاج إلى خلع وهذا ما يقلب، لكن الشيء الظاهر الذي يسهل قلبه فإنه يقلبه، والذي ما عليه شيء إنه ما عليه إلا قميص فإن القميص لا يقلب، لكن لو عليه ما يسمى بالطاقية هذه لا بأس أن يقلبها. المهم أن اللباس الظاهر الذي يمكن قلبه، أما الشيء الذي يحتاج إلى خلع مثل القميص وذلك فإنه يترك. ويحول الناس أرديتهم اتباعا للإمام، اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ورد عند الإمام أحمد أن الناس قالوا حول الناس أرديتهم، لكن بعض العلماء ذكر أن الرواية شاذة، لكن على كل حال حتى لو لم تثبت فإن الأصل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه حول رداءه فيشرع للجميع تحويل الأردية. وذكر العلماء أن الحكمة من ذلك هو التفاؤل بتحويل الحال، بتغير الحال من حال إلى حال، يعني قلب رداءه تفاؤلا بأن الله تعالى سيقلب الحال السيء من القحط والجد إلى الحال الحسن من الخير والخصب.
قال رحمه الله: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها سنين كسني يوسف. حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. قال ابن أبي الزناد عن أبيه: هذا كله في الصبح. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق رحمه الله قال: كنا عند عبد الله رضي الله عنه فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال: اللهم سبعا كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أتلوا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله لهم. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى، إن يوم نبطش البطشة الكبرى، فالبطشة يوم بدر، وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم.
باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلها عليهم كسني يوسف عليه السلام. يعني علاقة هذا بالاستسقاء أنه كما يدعو الإمام للمؤمنين بالمطر والخصب والخير، فإنه يشرع أن يدعو على الكفار بالقحط والجذب، لأجل أن يكون هذا عونا على المؤمنين، وهذا يكون إضعاف فيه إضعاف للكفار. يعني هذا يعني مقابل هذا، مثل ما أنه يستسقي المؤمنين، فإنه يشرع للإمام أن يدعو على الكفار، سواء يدعو في الاستسقاء ولا يدعو في خطبة الجمعة ولا يدعو في أي مقام يدعو، لكن هذا بدون صلاة، يعني ما يصلي صلاة خاصة ليدعو على الكفار، لا، الصلاة جاءت في الاستسقاء، طلب السقيا. لكن لو دعا في أثناء الخطبة أنه يدعو المؤمنين يدعو على الكفار، أو دعا في خطبة الجمعة، أو دعا في قنوت النوازل إذا كان هناك نازلة يدعو عليهم، فإن هذا جاءت في السنة، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه دعا على قريش لما رأى منهم إدبارا دعا عليهم: اللهم اجعلها عليهم السنين. السنين جمع سنة، وهي الشدة والقحط والجد. فاستجاب الله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام فأصابتهم سنة، يعني شدة وقحط، وليس المراد سنة يعني عام، إنما المراد به الجد والقحط. أصابتهم سنة حصت كل شيء، يعني قطع المطر وحبس وجاعوا واشتد عليهم الحال حتى أكلوا الجلود والميتة والعظام. ثم جاء أبو سفيان وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لهم، قال: إن قومك قد هلكوا فادعوا لهم. وقوله: غفار غفر الله له وأسلم سلمه الله، هذا ليس في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في حديث آخر، لكن علاقة يعني سبب ذكر المؤلف له أنه يدعو على من كان متعرضا للمسلمين من الكفار. أما الكفار المسالمون والذين لا يؤذون المسلمين، فإن هؤلاء لا يدعى عليهم ولا يتعرض لهم وإن كانوا كفرة، ولكن ما دام أنه ما فيهم ضرر ولا فيهم شر فإنهم لا يلعنون ولا يدعى عليهم، وإنما يدعى على المعتدين المحاربين الذين يؤذون المسلمين. لكن كفار مسالمون أو معاهدون أو نحو ذلك، فإن هؤلاء لا يتعرض لهم. ليس معنى أن غفار أنه ليست من لا، لكن بين غفار غفر الله لها، أسلموا وغفر الله لها، وأسلم سالمها الله، أسلم سالمها الله، يعني من سالم سواء بالإسلام أو كان معاهدا أو نحو ذلك فإنه لا يتعرض له. لكن الله أعلم هل أسلم حينما قال عليه الصلاة والسلام أسلم سالمها الله، هل كانوا قد أسلموا أم أنهم كانوا قبل الإسلام المسالمين فقال ذلك، هذا يحتاج إلى مراجعة يعني حال هذه القبيلة في ذلك الوقت عندما قاله عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس هو في دعاء القنوت كما ذكر الحافظ في الفتح أن هذا حديث آخر، لكن ذكر مؤلف يبين أن من يدعى عليه هم الذين يتعرضون للمسلمين مثل قريش الذين آذوا المسلمين فدعا عليهم، آذوا المستضعفين المسلمين بمكة فدعا عليهم، ذلك إعلان ذكوان وعصية الذين قتلوا قراء السبعين وقتلوا أصحاب بئر معونة، هؤلاء الذين دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. والدخان هنا فيه يعني خلاف يأتي في التفسير إن شاء الله، لكن يعني الخلاصة أن الدخان هنا المذكور في الآية فيه خلاف، منهم من يقول إنه هو الدخان الذي يأتي في آخر الزمان، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، يغشى الناس هذا عذاب أليم، هذا المقصود بالذي يكون في آخر الزمان من أشراط الساعة الكبرى. والقول الثاني أن الدخان في هذه الآية أن المراد به الجوع الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة لما دعا عليهم وحصوا، هذا هو تفسير ابن مسعود رضي الله عنه الدخان. هو لا شك أن الدخان سيقع في آخر الزمان، هذا من علامات الساعة ثابت، هذا بالحديث الصحيحة لا شك في ذلك، لكن الخلاف هل هو المذكور في الآية آية الدخان أم أن المذكور هو الجوع الذي حصل، وهذا لا شك في ثبوته وأنه سيقع في آخر الزمان كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم وغيره. والأقرب الأعلم ما قال ابن مسعود رضي الله عنه، لأن سياق آيات الدخان في قريش وإعراضهم عن النبي عليه الصلاة والسلام.
باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يتمثل بشعر أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وقال عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبيه: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، وهو قول أبي طالب. حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون.
سؤال الناس الإمام، المؤلف رحمه الله لم يحدد، ما قال سؤال المسلمين الإمام ليكون عاما يشمل المسلمين والكفرة، وأن حتى الكفرة مثلا المعاهدون أو أهل الذمة أنهم لو سألوا الإمام أن يستسقي لهم، يعني لهم أن يسألوا إمام المسلمين كما فعل أبو سفيان قبل أن يسلم، فإنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يدعو للناس، قال: إن قومك قد هلكوا فادعوا لهم. هنا قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ما علاقة هذا بالباب؟ علاقته بالباب أن قال يستسقى، قول أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. يستسقى، من الذي استسقى الغمام بوجهه؟ هو أبو سفيان كما جاء في الحديث الآخر أن أبا سفيان أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا محمد، إنك جئت تأمر بالصلة، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله لهم. فدعا لهم عليه الصلاة والسلام. إذن هنا إشارة إلى الطلب الذي حصل من المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام، والذي ذكره أبو طالب في شعره: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، لما طلب منه المشركون أن يستسقي لهم فدعا الله فأمطروا، دعا الله فأمطرت السماء وحصل الخير وزال الجوع الذي ابتلاهم الله تعالى به. وأما الحديث الآخر فهو واضح من الدلالة، يعني الأول طلب من المشركين والثاني طلب من المسلمين. قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا. هل المراد يتوسلون إلى الله، يعني يسألون الله بجاه نبيهم عليه الصلاة والسلام؟ لا. والدليل على ذلك، شو الدليل على أنه ليس هذا المقصود؟ أنه بعد موته توسلوا بالعباس، ولو كانوا يتوسلون يدعون الله مع غيبته عليه الصلاة والسلام لما كان هناك فرق بين حياته وموته، لكن هذا المقصود يعني معناه أنه نتوسل، أي نأتي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ونطلب منه أن يستسقي. وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، أن الصحابة كانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه أن يستسقي لهم، كما قال عمر رضي الله عنه: نتوسل بنبينا، أي يطلبون منه، وليس المراد أنهم يدعون الله بجاهه، هذه بدعة، كما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وألف فيه كتاب معروف التوسل والوسيلة، وبين أن هذا بدعة لا أصل له، ولم يثبت في شيء من النصوص أنه يشرع إنسان يدعو الله بجاه فلان من الناس، ولو كان نبيا أو كان وليا مهما كان، فإنه لا يشرع يدعو أن يسأل الله بجاه أحد. وهذه الحديث المحتملة هذه فهم بعض العلماء خطأ وجعلها أصلا في هذه المسألة، وهذا غير صحيح، فإن الحديث أو قول عمر واضح لمن تأمله، فإنهم يقول كنا نتوسل، هذه لفظة محتملة، كيف من مراد التوسل؟ هل يتوسل الله يقول اللهم من يتوسل بنبيك فاسقنا؟ لا، لأنه لو كان كذلك لما كان هناك فرق بين حياته وموته، لكن لما مات عليه الصلاة والسلام عادلوا عن التوسل به إلى العباس لأنه كان حيا معهم. طيب، قد يقول قال قول عمر هنا: وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، هل هو توسل؟ وإننا نتوسل إليك بعم نبينا، الآن يعني قد يقول قال عمر الآن دعا وتوسل بالعباس: وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، هذا خطاب بينه وبين من؟ يدعو الله، هذا دعاء يدعو ربه: اللهم وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قد يقول قال هذا نص صريح، الآن قول صريح من عمر رضي الله عنه أنه توسل بالعباس، ألا يكون هذا دليلا على جواز التوسل بالمخلوقين؟ وهذا قول خليفة راشد أمرنا باتباعه، فكيف الجواب عن قول عمر هذا: وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا؟ الجواب عنه سهل،
العباس دعا
فقال نتوسل إليك بعم نبينا، يعني بدعائه وليس بذاته، هذا الفرق، يكون يتوسل بدعاء هذا الشخص فلا بأس بذلك، ليس هذا الممنوع، الممنوع أن يتوسل بذاته، أن يتوسل بذات هذا الشخص، أن هذا هو الممنوع. أما إذا توسل بدعائه فلا بأس، أنه روى عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه قال: يا عباس قم فادعو، لم يكتفي بهذا، يعني معناه أنه ما توسل بذات العباس، لو كان التوسل بذات العباس لكفى ولا احتاج أن يقول قم يا عباس فادعو، لكنه أراد أن نتوسل بعم نبينا أي بدعائه، ولذلك أمره أن يقوم ويدعو. وهذا شبيه في حديث الأعمى الذي رواه الترمذي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أدعو الله يرد علي بصري، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت صبرت فهو خير لك وإن شئت دعوت، قال فادعه. فأمره عليه الصلاة والسلام أن يتطهر وأن يصلي ركعتين وأن يقول اللهم إني أتوسل إليك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة أن ترد إلي بصري، اللهم فشفعه فيا. هذا من هذا القبيل، أن النبي عليه الصلاة والسلام وعده أن يدعو له وأمره أن يسأل الله جل وعلا أن يتقبل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الآن ليس توسلا بذات النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو توسل بدعائه، بدليل قوله في آخره قال فاللهم فشفعه فيا، أي شفع نبيك صلى الله عليه وسلم فيا في هذا الأمر وهو رد البصر. فبعض العلماء جعل هذا أيضا دليلا على جواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث صحيح لكنه ليس صريحا فيما استدل به. ومعلوم أنه لا يثبت الاستدلال لا صح إلا بصحة الأمرين، صحة الدليل من جهة الثبوت وصحة الاستدلال أيضا، وإذا تخلف واحد لم يستقم ولم يتم الاستدلال، هذا يكون من النصوص المتشابهة ولا يدل على ما ذهب إليه. لو قال قائل ما هو المحذور، يعني لماذا نقول إن التوسل بذوات المخلوقين بدعة ولا يجوز، ما هو المحظور من أن يتوسل بذات المخلوق؟ اللهم يسألك مثلا بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي، يقولون النبي عليه الصلاة والسلام له جاه عظيم، وهذا توسل بشيء محبوب إلى الله وهو نبيه عليه الصلاة والسلام فهو خليل الله، فما المانع أن يتوسل بذات نبيه عليه الصلاة والسلام وهو من أحب الخلق إليه؟ وش المحظور؟ وصحيح نقول النبي عليه الصلاة والسلام له جاه عظيم عند الله جل وعلا، لكن أنت أيها السائل ما علاقتك بهذا الجاه؟ هذا عدوان في الدعاء، هذا من الاعتداء في الدعاء، فالله تعالى يحب المعتدين. فأي مناسبة وعلاقة بينك وبين جاه محمد صلى الله عليه وسلم؟ بالمثال يتضح الأمر أكثر، لو ذهب شخص إلى ملك من الملوك ولا المثل الأعلى وقال وله ولد من أولادي يحبه جدا، وهذا الآن السائل الداخل على الملك لا علاقة له البتة بولدي هذا الملك، ما له أي علاقة فيه، لكن يعرف أن اسمه كذا وكذا لكن ما له أي علاقة ولا صلة به، فقال للملك يسأله أمرا من الأمور قال أتوسط إليك واستشفع إليك بولدك فلان، يرضى الملك بهذا الكلام ولا يغضبه؟ يغضبه، يقول أنت اشتخرت فيه، يعني هذا نوع استفزاز له، تعدي على أشياء ما له علاقة بها، وإن كان يحب ولده حبا شديدا لكنه سيغضب، يقول أنت اشتخرت في ولدي، ايش المناسبة يعني أنت وش علاقتك به؟ لكن لو كان صديقا لولده وله معه محبة وصداقة ومعروف وإحسان وكذا وقال أسألك بإحسان إلى ولدك وصداقة ولدك محبة لولدك وكذا، يقبلها منه ولا لا؟ يقبلها منه، لأنه يحب ولده فيحب من أحسن إليه ومن أحبه، فإذا استشفع بفعله وعلاقته مع ذلك الولد فإن هذا مقبول عنده، يقول صحيح، قل والله أنا من أصدقاء ولدك من أصدقاء الخاصين وكذا، فإذا عرف أن الصديق لولده وأن ولده يحبه وأنه له علاقة ومواقف طيبة مع هذا الولد هنا الآن يحبه الملك ويستجيب طلبه. إذن يجوز أن تقول: اللهم نسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأني وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك. أو لو قال: اللهم أني أسألك بحبي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أسألك باتباعي لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك، فلا بأس. يسأل الله بعمله هو، يستشفع الله بعمله هو، هذا لا بأس به، وهذا يعني جاء في الكتاب والسنة. قال تعالى في وصف عباده المؤمنين: قال ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. دعوا الله، توسلوا الله بماذا؟ بإيمانهم، فآمنا ربنا فاغفر لنا. الفاء هنا فاء السببية، يعني بسبب إيماننا اغفر لنا. فاستجاب لهم ربهم، قبل الله تعالى هذا التوسل واستجاب لهم، لأنهم توسلوا الله بصالح أعمالهم وبأفضلها وهو الإيمان بالله. كذلك في حديث عمر رضي الله عنهما في الصحيحين في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، فإنهم توسلوا الله بصالح أعمالهم ببر الوالدين وبالعفة عن الحرام عن الفاحشة وأداء الأمانة، فاستجاب الله لهم وفرج عنهم. إذن هذه من النصوص المتشابهة التي لا يجوز الإنسان أن يتعلق بشيء منها. قول عمر نتوسل بعم نبيك، يعني بدعاء: قم يا عباس فادعو، فدعا العباس فاستجاب الله له فسقوا. وكذلك الأعمى قال: اللهم إني أتوسل إليك بنا أتوجه إليك أني توجهت بنبي محمد نبي الرحمة، اللهم في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه فيا. هذا واضح أنه يسأل الله يقبل دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، فليس من باب التوسل بجاه المخلوق.
باب تحويل الرداء في الاستسقاء. حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن عمه يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال أبو عبد الله: كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان، ولكنه وهم، لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار.
المعروف أن عبد الله بن زيد صاحب الأذان يقول ليس له من الحديث إلا حديث الأذان فقط، فإذا جاء عبد الله بن زيد فهو الأنصار المازني الأنصاري وليس صاحب الأصحاب، لكنه ليس صاحب الأذان. هنا يقول تحويل الرداء، باب تحويل الرداء في الاستسقاء. تقدم أن هذا السنة، وأنه يكون بعد الخطبة أثناء الدعاء وليس بعد الفراغ من الدعاء. إذا انتهت الخطبة، انتهى من الخطبة واستقبل القبلة، يحول رداءه حال الاستقبال ويدعو الله جل وعلا بعد تحويل الرداء. هذا هو مكان التحويل، ما بين الخطبة وما بين الدعاء الذي يدعوه مستقبل القبلة منفردا. هنا في هذا الحديث قال فصلى ركعتين، ذكر الاستسقى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب الرداء فصلى. الفاء تفيد الترتيب، فظاهر هذا الحديث وهو في الصحيحين أن الصلاة بعد الخطبة، وجاء عند الإمام أحمد أنه عليه الصلاة والسلام صلى ثم خطب، وأخذ الجمهور بهذه الرواية، جمهور أهل العلم على أن الصلاة قبل الخطبة لرواية الإمام أحمد وسندها حسن. وقالوا أيضا من جهة المعنى، نظر في معنى، قالوا إن يعني المراد هو السؤال، المراد من الاستسقاء هو السؤال، فالأولى أن يقدم بين يدي السؤال طاعة، عبادة تكون وسيلة، تكون سببا في قبول الدعاء، مثل صلاة الاستخارة المراد منها الدعاء، فيصلي ركعتين ثم يدعو بعدها لتكون سببا في قبول دعائه، لأن الدعاء بعد العبادة أحرى بالقبول. فهذا يعني من باب أنه يكون أنسب أن يصلي أولا ركعتين ثم بعد ذلك يدعو كما يفعل في الاستخارة. ولذلك أخذ الجمهور مع أن تقديم الخطبة على الصلاة أصح في الصحيحين، والحديث صريح، وجاء في وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود كما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام خرج وعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر وثم صلى ركعتين. فهذا أيضا صريح، حديث عائشة صريح في أنه قدم الخطبة على الصلاة، لكن الجمهور أخذوا برواية الإمام أحمد، وذهب بعض أهل العلم إلى العكس أخذا بروايات الصحيحين، لكن الأمر في هذا واسع. لكن إذا كان هذا إذا كان الناس قد تعارفوا على تقديم الصلاة كما هو الواقع اليوم، فلا ينبغي الإنسان أن يخالف لئلا يوقع الناس في شيء من البلبلة. والصفات تنويع في صفات العبادة هذه على وجهين، قد تكون في بعض الأحيان من باب الأكمل والأفضل أن ينوع وليس فيها شيء من التشويش، مثل الاستفتاح، جاء الاستفتاح بأكثر من وجه، فالأفضل أن ينوع مرة هكذا مرة هكذا ليكون هذا يعني أكمل في اتباع السنة وليس في شيء من التشويش، هذا خير مطلوب أن الإنسان ينوع. كذلك التسبيح بعد الصلاة الأفضل أن ينوع، ومثل التشهدات الأفضل أن ينوع إذا تيسر. أما بالنسبة للأشياء التي تكون عامة وأمام الناس فلا ينبغي التشويش، مثل اختلاف صفة الأذان والإقامة، ومثل صلاة الاستسقاء الخطبة قبل أو بعد. إذا صار الناس عارفوا على شيء معين فلا ينبغي التنويع لئلا يقع الناس في شيء من الحرج والتشويش والإنكار. وفي العامة ما أسرعهم لإنكار ما لم يعرفوا ولو كان ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا التنويع يوقع العامة في هذا الحرج ويجعلهم ينكرون شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يعني الأولى أن لا يوقع الناس في هذا الحرج، مع أنه ليس هناك يعني فضل مقصود في هذا التنويع، إنما هو تيسير من باب التيسير، سواء أتى بهذا أو أتى بهذا أو أتى بهذا فالأمر فيه واسع، فلا ينبغي التشويش. مثل صلاة الصفات، صلاة الخوف، لو تعتاد الناس صلاة معينة وتعارفوا عليها في مغازيهم واشتهرت فينبغي أن يتابعهم عليها ما دام ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال يعني التنويع يختلف، بعضه يسن التنويع ليحصل على الكمال، يأخذ كمال ما في هذا وما في ذلك لا يفوته شيء من الفضل والكمال، وأحيانا يكون التنويع على سبيل التوسعة على المسلمين فلا ينبغي التنويع في هذا. والدليل على ذلك أن أبا محذورة رضي الله عنه كان يؤذن بمكة سنين ولم ينقل أنه أذن بأذان بلال، لا يعرف هذا، وبلال يؤذن سنين بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقل أنه أذن بأذان أبي محذورة ولا مرة واحدة، فدل هذا على أن من تعرف يعني أن الناس إذا تعرف على شيء فإنه يستمر عليه ولا يخالف لئلا يحصل شيء من التشويش على العامة والتنويع ليس هو الأفضل، لأنه لو كان الأفضل لنوع بلال، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينوع، وكذلك أبو محذورة لم ينوع أيضا في مكة، فهذا يقال إن الأولى عدم التشويش والتنويع، لا سيما إذا أمر الإمام أو نائب الإمام من له السلطة أمر بعدم المخالفة، فإنه يجب السمع والطاعة، إن هذا ما في معصية وفيه مصلحة ودرء لمفسدة التشويش والإنكار والاختلاف، وهذا لا شك جمع الكلمة أمر مقصود وليس فيه فوات لشيء من الدين، هذا للتوسعة، فالناس إذا احتاجوه فعلوا وإذا لم يحتاجوه فالأمر واسع، مثل الأحرف السبعة اتفق الصحابة رضي الله عنهم على الأخذ بحرف وهو لغة قريش وتركوا ما عداها، الأحرف الستة هذه اندثرت وذهبت ولم يبقى منها شيء، أحرق المصاحف التي فيها الأحرف الأخر وأبقوا المصحف الإمام مصحف عثمان رضي الله عنه على حرف واحد وهي لغة قريش، الأحرف غير القراءات، القراءات ثابتة ومحفوظة ومعروفة فيها فوائد وفيها معاني زائدة أحيانا، لكن الأحرف مجرد اختلاف كلمات مثل أعطيناك أنطيناك مثلا، هذه لغة قوم أعطيناك هناك أنطيناك، الاختلاف لغات العرب، هذا يقول أعطى وهذا يقول أنطى، ما في فرق، أعطى هي أنطى تماما، المعنى هو المعنى ما في اختلاف لا زيادة ولا نقص، لكن اللي تعود أنه يقرأ أنطى أو يلفظ أنطى وعمره 50 60 70 سنة فإنه من الصعوبة بمكان أن يغير لغته ويقرأ إنا أعطيناه، ما يستقيم لسانه ويكون عليه حرج، ولذلك لما جاء جبريل قال لمحمد عليه الصلاة والسلام إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف، قال أسأل الله مغفرته ومعافاته فإن أمتي لا يستطيعون ذلك، فيهم الشيخ الكبير وفيهم العجائز وفيهم العوام أكثرهم أمي لا يقرأ ولا يكتب، فصعب عليه أن ينتقل إلى لغة أخرى، مثل الآن عادات الناس الآن كلامهم تجد كل بلد له لهجة، مصريين لهم لهجة والسوريين لهم لهجة والسعوديين لهم لهجة وهكذا تختلف لهجات الناس، لو أمرت الآن تتكلم بلهجة المصريين صعب عليك جدا، أو أمرت أن تتكلم بلهجة السوريين كلماتهم ومصطلحاتهم يصعب عليك جدا أن تنتقل إلى لهجة لم تتعود عليها، وأنت تتكلم العربية ويتكلم العربي لكن في كلمات مختلفة، فيشق عليك جدا أنك تنتقل إلى لهجة لم تتعود عليها، صعب جدا، فكل يتكلم بلهجته والمعنى واحد، بخلاف القراءات فإنها تختلف يكون فيها أحيانا زيادة في المعنى، وتكلم مثل بل عجبت ويسخرون، قراءة ثانية بل عجبت ويسخرون، المعنى يختلف تغير، فالقراءات محفوظة والأحرف قد اندثرت، هذا كله أدلة واضحة على أن ما جاء من الصفات في العبادة وعلم من الحال أنها للتوسعة، فإن الأمر واسع ولا ينبغي التنويع لما فيه من التشويش، وليس فيه فضل يفوت، من كان على شيء يستمر عليه، ولا ينبغي أن ينوع لئلا يقع الناس في الحرج، لكن لو أن إنسان خالف وقدم الخطبة على الصلاة في أي بلد في أي زمان في أي مكان فالصلاة صحيحة، هذا فائدة معرفة الخلاف، خالف نقول الصلاة، لكن يوم الجمعة لو عكس وصلى ثم خطب نقول لا تصح الصلاة ولا الخطبة، لا بد أن يعيد يخطب ويصلي لأن هذا ما له أصل، لكن بالنسبة لهنا إذا خالف فإن نقول الصلاة صحيحة، ولكنه لا يجوز له أن يخالف ولا سيما إذا أمره ولي الأمر بعدم المخالفة.
قال رحمه الله
نكتفي هذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.